أخذ وعطاء.
أخذ وعطاء.
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحواري اليومي، برنامجكم أخذ وعطاء. متجددين أعزائي المستمعين في حديثنا في هذا البرنامج في مختلف المواضيع اللي تمس واقع حياتنا ومجتمعنا، واللي نطرحها عبر ساعتين من الزمان من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء من كل يوم من الأحد إلى الخميس. أعزائي المستمعين في هذا البرنامج نسعد دائما بحواراتنا وبلقاءاتنا وياكم، بتفاعلنا وياكم أيضا عبر الرسائل النصية القصيرة اللي هي على الرقم 4477، وعبر اتصالاتكم الهاتفية واللي هي على الرقم 0436999950. أعزائي المستمعين مثل ما تعودنا في كل يوم نختار موضوع جديد ونحاول أن نتداول هذا الموضوع ونناقش حتى أبعادها التاريخية، لأن اليوم نحن نتكلم عن إذاعة تعنى بإحياء التراث. فالجميل عندما ننظر إلى الماضي من كل شيء في حياتنا، وهذا البرنامج أتى لناقش كل الأمور ويسلط الضوء على الماضي والحاضر وأيضا نستشرف المستقبل من خلال هذه الحوارات الجميلة وياكم أعزائي المستمعين. نوجه لكم أطيب تحية ولكل من ينضم في هذه اللحظات للاستماع إلى أثير إذاعة الأولى، ونقول لكم خلكم ويانا على الأولى. قبل شوي أنه خذتنا بن ذيبان وأخونا فهد علي ما قصروا في برنامجهم، نتابعهم من أسبوع للأسبوع والناس كلها متفاعلة مع هذا البرنامج الجميل. نمسي عليهم بالخير ونمسي بالخير على كل من يسمعنا عبر هذا الأثير. إذن أعزائي المستمعين مثل ما ذكرنا عندنا كل يوم موضوع جديد، واليوم اخترنا موضوع حابين نناقشه وياكم أعزائي المستمعين عبر ساعتين الجايات بإذن الله. خلونا نتكلم وياكم أعزائي المستمعين عن موضوع القراءة. القراءة في حياتنا، في مجتمعنا، في محيطنا، في أسرنا. نتكلم عن القراءة كوسيلة من وسائل الكسب المعرفي. الإنسان اخترع الكتابة منذ آلاف السنين، وتطورت وسائل الكتابة ونقل هذه المعارف ونقل الأفكار عبر الزمان إلى أن أتى الزمان اللي وضع الكتاب في يد الجميع. وطبعا مثل ما نحن عارفين مع اختراع آلة الطباعة دخل الإنسان في عصر جديد، وكان مسألة اختراع الطباعة مفترق الطرق في حياة البشرية. من بعدها بدأ التطور المعرفي والتناقل المعرفي بين الأمم المختلفة، وازدهرت حركة الترجمة، ازدهرت حركة الطباعة أيضا، ازدهرت حركة الكتابة في مختلف المجالات. ويبقى الكتاب هو اللي بنقول نحن المنبع الأصلي والأساسي للمعرفة وللعلوم بشتى أنواعها. اليوم أعزائي المستمعين نبي نتحدث وياكم عن مسألة القراءة. اليوم لما نتكلم عن القراءة نتكلم عن القراءة لغرض التعلم، القراءة لغرض الثقافة، لغرض الاطلاع، لكل الأغراض اللي تتيحها لنا القراءة، ولكل أنواع الكتب ولكل أنواع ولكل المجالات حقيقة اللي نحب نقرأ فيها. حد منا يحب يقرأ روايات، حد يحب يقرأ في كتاب علمي في مجال تخصصي معين يلامس اهتمامه أو تخصصه اللي يعمل فيه، حد عنده قراءات في مجال سياسي، حد عنده قراءات في مجال أدبي. فتختلف قراءة الناس من شخص إلى آخر على حسب الميول وعلى حسب الاهتمام، لكن في مجملها لا يختلف اثنان بأن القراءة هي بالفعل هي تغذية للعقل ولأفكار الإنسان، وهي اللي بالفعل يضمن الإنسان من خلاله أنه ينمو من الناحية الفكرية. دائما ما أردد وأقول بأن الإنسان ما يحكم مسألة النمو الجسدي، لكن يحكم مسألة نمو العقل من خلال هذه القراءة ومن خلال تنمية المعارف في شخصه من خلال هذا الاطلاع. إذن أعزائي المستمعين اليوم نتحدث عن هذه المسألة، مسألة القراءة. يا ترى أعزائي المستمعين للي يسمعنا وحاب أنه يشاركنا، شو هي المجالات اللي تجذبكم عندما نتكلم عن مسألة القراءة؟ شو هي نوعية الكتب اللي دائما تحرصون على اقتناعها والقراءة منها عبر الأوقات المختلفة؟ أيضا لما نتحدث عن عاداتكم فيما يتعلق بمسألة القراءة، هل هناك وقت معين من اليوم، من الأسبوع، من الشهر، من السنة تفضلون فيه القراءة عن غير الأوقات؟ ولا عندكم القراءة متاحة في كل الأوقات؟ بعض من الناس عندها طقوس خاصة متعلقة بمسألة القراءة أيضا، لازم يدخل في جو معين في مكان معين بطريقة معينة عساس أنه يبدأ يقرأ ويركز في هذا الكتاب اللي يقرأ منه. حد من الناس لما نتكلم عن سلوك القراءة تلقاه يبدأ في كتاب ومن ثم ينتقل لكتاب آخر ويرجع لكتاب الأول. حد من الناس لا، يقول لك أركز في كتاب واحد. أمور كثيرة تتعلق بعادات القراءة. لما نتكلم عن أهمية هذه القراءة في حياتنا وتعزيز مفهوم القراءة عند الأجيال الصغيرة أيضا، كل هذه الأمور وغيرها من نتناولها من خلال حديثنا اليوم وإياكم عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحوار اليومي أخذ وعطاء. نتشرف أن نكون في بداية حديثنا في هذا البرنامج في حديث مع الأديبة جميلة الرويحي لنتحدث وإياها عن موضوع القراءة. أخت جميلة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
حياك الله.
مرحبا أستاذتي، مرحبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وشاكرة أنا لإذاعة دبي على هذه الاستضافة الجميلة. وبالنسبة لاستضافة القراءة، موضوع القراءة اللي هو موضوعنا اليوم في حوارنا هذا اليوم، وإن شاء الله يكون يعني الحوار ذو شجون أكيد طبعا.
هو أكيد لأن موضوع القراءة بالفعل يعني موضوع أساسي في حياتنا، وأن يكون نحن الناس على تفاوت، حد مقصر وحد يمكن مسب في مسألة القراءة، نحتاج أن نعيد النظر في مسألة القراءة. واليوم استجدت أمور فيما يتعلق بمسألة القراءة بحكم اليوم ما عاد فقط عندي أنا كتاب اللي هو الورقي، أصبح في عندي كتب إلكترونية، أصبحت الناس بعض من الناس يفضل المعلومة السريعة. في أمور كثيرة تجددت واستجدت فيما يتعلق بمسألة القراءة، نحاول نغطيها من خلال حوارنا لهذا اليوم
إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا بداية يعني القراءة، لما نبدأ في موضوع القراءة نذكر الآية الكريمة عندما أول ما نزل أول سورة من سورة العلق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
قال له اقرأ اقرأ فاقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. إذن أول دعوة للإسلام ولبني البشر للقراءة. إذن يجب علينا أول شيء نحن نقرأ، نتعلم القراءة. كيف نبدأ هذه القراءة؟ البداية أنا من خلال تجربتي كمعلمة للأطفال، فنحن نبدأ القراءة من السن الصغير، يعني سن الطفولة هذه سن جدا حرجة وجدا هي تلتقط الكلمات، تلتقط الأفكار، تلتقط كل ما حولها من مفاهيم تدور حول هذا الطفل. الطفل هذا إذا بداية علمنا أولا القراءة، إنه يعرف الحروف، يعرف تلاوة القرآن، يعني يفهم أو يعني يتعلم تلاوة القرآن جيدا، إذا الطالب هذا أو الطفل هذا أكيد راح يتحسن مستواه في القراءة ويتعمق أكثر ويطلب أكثر ويتعطش للقراءة أكثر وأكثر. إذا هذا الطفل إذا بدأنا فيه من الصغر وحببناه للقراءة، إذا هو إذا سينمو مع هذا النمو، إذا كأنه مثل ما نحن نغذي الطفل، هذا الطفل نغذيه، نأكله، نشربه، نعطيه أنواع متنوعة من الأغذية. ليش ما نغذيه يعني نغذيه مفهوم العقل إذا بالقراءة؟ ليش ما نعطيه هو الغذاء الفكري بالقراءة؟ إذا إحنا مثلا هنا إذا عطيناه هذه التغذية الجيدة بالنسبة للقراءة، وخاصة المسؤولية تقع على الوالدين، الأسرة مهمة جدا في تربية وتربية الأبناء الأطفال، لأن هم هؤلاء الأطفال راح يبنون مستقبل أجيال جديدة.
صحيح.
وهكذا إذا بنينا هذا المستقبل بالنسبة للطفل وحببنا للقراءة عن طريق الآن مثلا، يعني سابقا كان عن طريق اللي هو الكتاتيب، هذا كان سابقا، ولكن الحمد لله يعني شوف يعني الآن لو نشوف يعني مجمع العلماء اللي طلعوا عن طريق الكتاتيب، يعني عددهم كبير جدا. ليش؟ لأن هذا التعليم المبدئي اللي كان على حفظ القرآن بالحروف المبدئية من حروف الهجاء، الألف، الباء والجيم، الآن تغير، تطور العلم، تطورت الأشياء اللي حوالين الطفل، تطورت المفاهيم، تطورت يعني مفهوم القراءة. إذا الطالب الآن أو الطفل الآن يعني أكثر ما يلفت نظره، يعني من وجهة نظري أنا، الصور. كيف يستطيع أنه هذا الطفل يميز هذه الصورة ويتكلم عن هذه الصورة؟ الآن الطفل إذا أعطيته صورة قل له تكلم عن هذه الصورة أو هذه يعني مثل لوحة عامة، لوحة مثل موجودة قدامه، تكلم عن هذه اللوحة، فيتكلم لك بكل بساطة، يعطيك كلمات بسيطة لكن يعني يكون مفهوم، ليش يعبر عن شعوره. هذا التعبير عن الشعور يؤدي إلى أنه إيش يحب أنه يقرأ. إذا فيك مثلا أحيانا تلاقي يعني يجد الطفل مثلا لو حال في تحت كلمات لكن يجد صعوبة في قراءة هذه الكلمات، لكن يستطيع ان هو يبرمج على هذه الكلمات عن طريق الصوره او اللوحه او الموجوده المعبر عن فوق هذه الكلمه الجمله او الكلمات. اذا هنا هذا الطفل كل ما حببناه في الصوره او حببناه في القراءه كل ما كان هو اصلا يبحث عن شيء يقرا. والان طبعا هذا سابقا، لكن الان يعني عندنا اللي هو المجال يتغير، طبعا عندنا الوسائل المتعلمه الالكترونيه الايباد الوسائل المتعدده الان بالنسبه للقراءه، وايضا تطورت معها ايش وجود مثلا برامج متعدده للقراءه، برامج سهله لان الطفل يتعلم هذه القراءه حتى عن طريق القصص مثلا المصوره والتي يتردد مثلا اسمع مثلا اللي هو القارئ او القارئ الموجود في هذه اللوحه او الرسمه يقرا يسمع هذا القارئ هذا كيف يقرا. اذا انا اريد ان اتعلم كيف يقرا او كيف ماذا قرا هذا القارئ، اذا هنا الطفل عنده يكون إيش يعني مثل نوع الغيرة أنه يريد أن يتعلم.
ويمكن هني يعني يمكن هني شعرتنا صار للضوء على مسألة جدا هامة. نحن تعودنا دائما لما يكون في عندنا شيء دخيل على المجتمع نبادر بمسألة النقد، لكن بالفعل مثل ما تفضلتي اليوم لما نتحدث عن أجهزة حديثة، أجهزة إلكترونية لوحية، كثر ما نتحدث عن مسألة مضارها، لكن أيضا أتت بفوائد جمة في هذا المجال. أصبح في هناك العديد من البرامج اللي من خلالها الطفل يتعلم حتى بنفسه من دون ما يحتاج لحد أنه يعلمه، وهذا جانب إيجابي أتصور إحنا يجب أن دائما نركز عليه في هذه المسألة.
أنا معاك في هذه النقطة أنه يعني صحيح إلى جوانب إيجابية لكن إلها بعد جوانب سلبية إذا لم تستخدم صحيحا. يعني مثلا الطالب مثلا الطفل لما يجي عند لوحة الآيباد أو أي جهاز إلكتروني يريد أن يتعلم القراءة أو يقرأ، إذا ما تابعت الأم أو الأب يعني ما تابع الوالدين بالنسبة للقراءة طبعا ممكن هو يعني يأخذ مجرى ثاني، ممكن يأخذ يكون له يعني شكل ثاني سلبي، ممكن يعرض لأشياء ثانية مثلا يقرأ في أشياء خطرة. لكن إحنا الوالدين أو الأسرة هي المسؤولة عن ماذا يقرأ طفلنا، نختار النوعية المناسبة لسنة، المناسبة لعمره، المناسبة لفكرة. هل هو هذا الطفل يعني فكرة يعني مثلا أنه يتعلم قصص الخيال أو قصص العلم العلمية مثلا أو قصص عن الفضاء أو قصص عن أشياء، إذن هنا إحنا نقدر نعطي مساره الصحيح الوالدين، يعني يترتب على الأسرة كيف يترتب عليه الأسرة، ثم يأتي إيش اللي هو المدرسة تعلم أشياء لكن أشياء مقننة، يعني النهاية مفاهيم معلومات ومعارف يعني خاصة بأنه هو يعدل من ما تعلم، يعدل مما تعلم. هل هذا العلم اللي أخذه مثلا هو كان في الروضة أو كان في البيت أو تعلم في البيت، لكن في أشياء مثلا يأخذها تكون غير صالحة لمستوى الطفل أو لمستوى الطالب أو مستوى عقلية الطفل في هذه المرحلة. إذا إحنا نقوم أو نقيم هذه المرحلة بأن احنا نعطيه أشياء مفيدة للطفل كي يتعلمها، نبعد عنه مثلا في ألعاب كثيرة جدا موجودة وجميع الألعاب هذه أحيانا بعضها تكون صالحة لمستوى الطفل وبعضها غير صالحة الصراحة.
جميل. ذكرت نقطة جدا مهمة شعرتنا واللي هي مسألة التعود من الصغر. قد بعض من الناس يقولك والله بعد صغير لا يوم بيكبر بعودة، لكن أعتقد يمكن من يبدأ الطفل يبدأ يوعى على الدنيا، أعتقد هذه الفرصة أنك تبدأ معاه تكون سلوك يستمر إلى الأبد، يعني طبعه بطبيعة اللي هي مسألة القراءة وحب الكتاب من هذا العمر، من يصير عمره سنة سنتين تبدأ معاه شوي شوي تعوده على مسألة حب الكتاب واقتناء هذا الكتاب وقراءة وشرح الصور الموجودة فيه.
نعم هذه يعني صحيحة، يعني أنا طبقتها صراحة، أنا طبقتها مع حفيدتي والحمد لله ما شاء الله عليها الحين عمرها 2 ونص
ما شاء الله،
لكنها يعني أول ما تروح أي مكان تمسك لازم الكتاب معاها
ما شاء الله عليها
أو قصة معاها على أساس إن هي تشوف الصور وتفسري لي اياها. او مثلا عندها مثلا العاب ايباد وعندها الايباد، هي تدخل على الايباد على لعبه الايباد هذه وتشوف فيها مثلا قصص وهذا، وتجلس يعني تتفنن تشوف القصه اللي تناسب مستواها، وانا جلست اتابعها اتابعها. طبعا هي يعني مع هذه المتابعه اذا هي صار عندها مثل حب، يعني حب يعني الاكتشاف، تكتشف شو هالاكتشاف هذا، شو هالاشياء الموجودة فيها، مثلا قصة مثلا عن الحديقة، شو الموجود في الحديقة، طيب قصة عن الدمى، اذا تكتشف شو في الدمى هذه، شو الالعاب، كيف تكونت هذه الدمى، او كيف ممكن اصنعها، او كيف انا اسوي. يعني عند الطفل الصغير من عمر هو سنة وسنتين هذه مهمة جدا في هذه المرحلة، امر الاكتشاف، يكتشف ويبدع. اذا هذه السن، اذا انا احتويت هذا السن واحتويت هذا الطفل، اذا انا ممكن اني انا احافظ على الطفل هذا انه هو ينمو بسرعه بفكره وبعقله،
صحيح،
مو بشيء اسمه جسديا فقط، صحيح. لا، ولكن ايضا بفكره وعقله اللي هو يحافظ على انه يتعلم اكثر، يعرف الحروف. الان يعرف الحروف، يعني حفيدتي الان تعرف الحروف ما شاء الله عليها، تعرف الحروف هذه، ممكن هي يعني تتعلم مثلا ايش، يعني أنا اقرا هذا الحرف، اذا انا اعرف هاي الحروف، اذا انا شوي شوي لازم اتعلم كيف انا اوصل هذه الحروف، كيف انا اكتبها، كيف اني اقراها، كيف انطقها. اذا هاي مهم جدا بالنسبه للاسره، كيف انهم يحافظون على اطفالهم، كيف انهم ممكن يطورون الحب القراءه في، يعني يغرسونها في اطفالهم.
جميل. ايضا في نقطه ثانيه يمكن تستوقفني من مجمل حديث شاعرتنا الجميله الرويحي، ذكرتي في مساله قراءه القران، طبعا الكل يقرا في هذا القران طمعا في الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لكن ايضا سبحان الله قراءه هذا القران لها انعكاسات على امور كثيره في حياه الانسان، منها مسألة تقويم اللسان على اللغة العربية الفصيحة. يعني هذه من المكتسبات اللي يجنيها دائما الشخص الذي يحرص على قراءة هذا القرآن. فأنا معود الطفل من صغره أنه يلازم كتاب الله سبحانه وتعالى، وقراءته تكون دائما للقرآن الكريم، يحفظ بعض من خلنا نقول يحفظ السور والأجزاء، أعتقد أني أساعده بشكل كبير على مسألة تقويم لسانه العربي.
نعم نعم، هذا يعني هذا صحيح، وايضا هذه يعني لي انا فيها تجربه الحمد لله، يعني مع يعني كمعلمه، يعني خاصه اللي هم بقول عنهم صعوبات التعلم، انا يعني ادرس صعوبات التعلم بالنسبه اللي عندهم صعوبات التعلم في النطق في الكلام، خاصه المرحله التاسيسيه. المرحله التاسيسيه في اطفال يعني ياتوني من بيئات مختلفه، بيئات مختلفة، يعني أحيانا نلاقي مثلا الأم لا تتحدث اللغة العربية أو لا تعرف اللغة العربية، فالطفل هنا ضايع، يعني بين الأب اللي يتكلم عربي بين الأم اللي غير عربية، فيعني كلمات تكون ركيكة أو ألفاظ تكون ركيكة، ما يعني ذاك الغور أو الكلام المجمع أنه هو يتعلم هذه الكلمات العربية الأصيلة. فعلى طول أنا مثلا يعني كنصيحة يعني أنصح ولي أمر أو أي أم أو أي أسرة إلا تأخذ يعني عيالها لمراكز تحفيظ القرآن. مراكز تحفيظ القرآن لهم اهتمام شديد جدا بتحفيظ القرآن، من خلال تحفيظ القرآن للطالب، الطالب رح ينطق الحروف نطقا صحيحا سليما. ليش؟ يعني سبحان الله، يعني القرآن له قوة حتى في نطق الكلمات، الحروف اللي موجودة في الآيات والسور القرآنية يتعود عليها الطالب، إذا نحن يعني نحس أن خلاص الطالب تغير يعني 180 درجة، تحسن لغته من 180 يعني من وين لوين تغير، يعني انقلب الطالب من بعد تلاوة القرآن، من بعد حفظ القرآن لآيات القرآن. إذا ما دام حفظ القرآن إذا يستطيع أنه هو يعني يترجم أي كلمة موجودة على اللوحة، على البطاقة، على أي موقع في أي مكان، يستطيع أن هو يقرأها قراءة صحيحة وينطقها نطقا صحيحا.
والله يعني بالفعل سبحان الله، يعني هذا كتاب الله سبحانه وتعالى والآيات القرآنية،
سبحان الله، نعم،
يعني بالفعل فيها من القوة والجزالة. يعني أنا أذكر في لقاء لأحد الإعلاميين العرب من غير المسلمين، يقول لما كان يسألونه عن مسألة إتقانه للغة الفصيحة، فيقول أنا أداوم على قراءة القرآن، وهو رجل مش مسلم، فتقول شوف سبحان الله حجم الفائدة اللي يجنيها الإنسان من مثل هذه القراءة. فبالفعل احنا اليوم يمكن في ظل خلينا نقول انتشار بعض الأمور اللي أصبحت تطغى على حياة الإنسان، أصبحت الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الأمور تطغى على جانب القراءة في حياة الإنسان أيضا. أصبح الإنسان يشغل نفسه يمكن أكثر بهذه الأجهزة ويتناسى الوقت اللي كان مخصص لنا أصلا للقراءة. اليوم هذا التحدي اللي نعيشه في حياتنا أستاذة جميلة، كيف ممكن نرجع يعني نرجع حبنا القديم للكتاب، نرجع شغفنا بهذا الكتاب وبهذه القراءة؟
أولا طبعا يعني عدة وسائل ممكن ترجعنا لهذه الأشياء، اللي هو أول شيء مثلا إذا كتاب، أنت خاصة معرض الكتب اللي تحصل الآن في دولة الإمارات الحمد لله، يعني معرض الكتاب لما يكون عندك أنت معرض الكتاب وتروح تشوف أنت مجمع الكتب اللي موجودة هناك، يعني أول ما يلفت نظرك إيش هو؟ العنوان أو الغلاف.
صحيح.
صح؟ أنت حين لما تشوف الغلاف العنوان لكن ما تعرف شو محتواه، شو محتوى هذا الكتاب؟ إذا أنا عشان أرجع لي إني أقرأ هذا الكتاب لابد إنه هو أول شيء يعني يلفت نظري عنوان الكتاب، أعرف المؤلف سواء كان قديما أو حديثا أيا كان هذا المؤلف، لكن لما أفتح الكتاب أشوف المحتوى، أشوف الفهرس، ماذا يوجد في هذا يعني في هذا الكتاب، هل هناك يعني أشياء يعني تجذبني لأن أقرأ هذا الكتاب أو لا؟ إذن هني يعني يكون عندي أنا مثلا الشغف اللي أنا أحتوي هذا الكتاب أو أخذ هذا أو يعني أكتسب هذا الكتاب يكون لي أنا عشان أقرأ فيه. إذا أنا عجبني هذا الكتاب إذن أنا لا يمكن أترك هذا الكتاب إلا لما أنتهي منه بالنهاية. إذا أنا عندي هنا يعني شو أول شيء اللي هو الشغف الداخلي، الشغف الداخلي، إذا كان عندي شغف داخلي إني أنا أقرأ الكتاب، إذا أنا مستعدة أني أنا أقرأ كتاب حتى لو كان عدد صفحاته 100 وشيء يعني فوق 1000 ممكن أنا أقرأ هذا الكتاب. الشغف اللي داخلي عندي أنا، الرغبة الداخلية. أما إذا ما كانت عندي الرغبة الداخلية مجرد بس أني أنا أني أشوف، حتى بعد أنا أطلق الإنترنت أدخل الموضوع مواقع اللي هو ريدرز والكتب هذا، إذا في كتب يعني ممكن إلكترونية أتصفحها لكن ليس كمثل ما أنا أتمسك أمسك الكتاب وأقرأ صفحة صفحة يعني بشغف بحب.
صحيح.
يعني أحس علاقة في بيني وبين الكتاب، علاقة يعني متبادلة بيني وبين الكتاب، يعني كأني أنا يا سأتبادل مع صديق يا سأقرأ مع صديق يعني هذا الكتاب.
جميل.
هذه الرغبة الداخلية اللي موجودة بداخل كل إنسان إذا كان إذا يعني إذا تميزت أو إذا يعني مثلا يعني إذا أنا مثلا نميتها،
يعني الإنسان يحتاج أنه يكون هذا الرابط بينه وبين الكتاب اللي هو مقبل على قراءته على أساس أنه يسترسل في هذه القراءة ويستمتع أكثر. أيوه. يستكمل قراءة مثل هذه الكتب.
نعم.
شاعرتنا الجميلة رويحينا سعداء بسماع صوتش عبر هذا الأثير، وسعداء بالتواصل وياكم عبر هذا البرنامج.
حياك.
شكرا جزيلا، جزاك الله خير.
حياك.
إذن أعزائي المستمعين، مستكملين وياكم حديثنا لهذا اليوم عن موضوع القراءة في حياتنا بشكل عام. بنتحدث إن شاء الله أيضا من ضمن محاور حديثنا في هذا البرنامج بنتكلم عن وسائل القراءة الحديثة اليوم، يمكن بدأت يدخل علينا مفهوم اللي هي القراءة الإلكترونية من خلال الكتب اللي تتوفر عبر التطبيقات الذكية، ويكون هذا إن شاء الله محور من محاور حديثنا لهذا اليوم في هذا البرنامج. اللي حاب أنه يشاركنا في هذا الحديث ما عليه الاتصال على رقم 04-36-99-50. أما الرسائل النصية القصيرة فهي على الرقم 4477. فاصل وراجع لكم من عقب الفاصل.
الأولى.
صدق إماراتية.
مساحة فضاء وقلوب محبة، وفي حواراتهم صدى ماضي عريق وحاضر مزدهر.
الميلس كل سبت ويا حمد الشامسي وسيف بن سليمان وراشد غانم العصري الساعة 6 المغرب، وبينعاد عليكم يوم الثلاثاء الساعة 9 عقب العشاء على إذاعة الأولى. عيال الدار وشباب الوطن، صوت الحاضر والمستقبل، نحاورهم ونسمع منهم والهم رأي.
للشباب رأي من الأحد لين الخميس ويا أثير بن شكر الساعة 2 الظهر على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم. أخذ
وعطاء،
أخذ وعطاء،
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي.
يلا حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حديثنا لهذا اليوم في برنامجكم الحواري اليومي أخذ وعطاء. حديثنا لهذا اليوم مستمعين الكرام نتكلم عن موضوع القراءة، القراءة في حياتنا، ومنقول نحن أبرز ما تغير في مجالات القراءة على وجه العموم. اللي حاب أن يشاركنا في الحديث ما عليه الاتصال على رقم 0436 99950. أما الرسالة النصية القصيرة فهي على الرقم 4477. في عندنا اتصال أظن هاتفي. هلو، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
خير رسالة، وش حالك؟
الله يعطيك بخير، عساك بخير طال عمرك.
منور الريال.
وياك أبو سعود طال عمرك.
ونعم فيك أبو سعود، وش حالك؟ بشرنا عنك.
بخير عساك بخير.
تفضل يا أبو سعود.
أنا عندي الملاحظة أقولها، يعني إحنا للأسف والأسف الشديد جدا يعني أصبحنا أمة لا نقرأ، وبالأصح لا نقرأ الكتاب المطبوع. يعني الجيل الحالي ما مثل الجيل احنا نقرأ الكتاب ومثلا يتعنى عشان يأخذ الكتاب ويصفح ويأخذ منه معلومات. يعني في جاب صار بين مثلا احنا الحين عمارنا في نهاية الأربعينات واللي في الثلاثينات. يعني الأستاذ اللي تكلمت قبل شوية جزاه الله خير قالت شغلة ويعني انتبهت لها، اللي قالت أنا علمت حفيدتي إن هي تقرأ وتأخذ الصورة وتشرح لي الصورة. هاي الجدة علمت الحفيدة. طيب هني في فقرة وين الأم؟ ليش الأم ما علمت؟ مثلاً يعني إذا كانت الأم موجودة أو يعني أو مشغولة أو شيء من هذا القبيل ما قدرت هي. فالجدة هي بما أن هي من هذاك الجيل قدرت تعلم حفيدتها. أنا عن نفسي يعني أنا جدي الله يرحمه كان نفس الشيء، كان أعمى وكان يدرس القرآن، كان يعلم القرآن للطلبة. منهم اللي كان الله يكرم بالخير المدير بلدية دبي الشيخ عبد الغفار حسين من الجماعة اللي كانت علمها عندي يدي الله يرحمه، ومصطفى الشريف اللي هو مدير بالاتصالات. فنحن هم تعلمنا من أنا يمكن عشرة، يمكن بعدني طفل ما قدرت أتعلم عند يدي، بس كان أخوي الكبير معهم. نحن أنا كنت راشدية أسكن بالسبعينات 73 أول ما انتقلنا للراشدية. كنا نجمع المصروف مالنا الإسلام تري المصروف نص درهم ودرهم، وانت وحظك ساعات بالمناسبات حصل لك كم من درهم زيادة، وساعات بعد الوالد كفخك العصر عند في الليل تاني بالضمير نشيط الصبح حصد 5 دراهم تحت المخدة. انت معاي؟
ايه وياك، اسمعك يا بسعود.
ايه زين. فكنا نجمع البيزات هذه الخادة للتينة، يعني درهم على درهم درهم على درهم. كنا ناخذ بكرة كنت ناخذ باص مع المواصلات اطلع من الراشدية اوصل لين شارع نايف
زين
مكتبة دبي التوزيع، اشتري لي الكتب هذه، كانت مغامرات بوليسية وشغلات مثل نيكي جيب الامور هذه كان اشتريها ونقراها. وبعدين كنا نروح مكتبة دبي المكتبة العامة في دبي في الراس، كنا نروح نتعنى المسافات كلها ويمكن يوم كامل نروح عليه لما نصير هناك، ونستعير كتاب ونجلس المكتبة ونقرا الكتاب وناخذ معلومات كثيرة بصراحة. للاسف هذا نحن الحين مثل ما قلت اصبحنا امه لا نقرا او الجيل هذا لا يقرا او صار عنده كل شيء عنده سهل بالايباد والتليفون حتى يعني قراءه القران صارت بالموبايل ما صار واحد يمسك المصحف بايده ويقرا.
هذه الوسائل اختلفت يعني خلينا نقول الكتاب المقروء تغير اصبح عندنا متوفر من خلال تطبيق في الهاتف.
صحيح بس اثر هذا له تاثير سلبي صار تاثير كبير يعني يمكن نحن يعني انا في انا ما اعرف خلينا نقول انا عن معك الممثل منصور الفيل
نعم معروف
نحن حتى كفنانين تاثرنا كثير بالشغله هذه صار عندنا نقص في الكتاب معنا ناس تكتب لنا نصوص مسلسلات ومسرحيات فدائما يسألوا ليش انتم والله عندكم القضايا المطروحه في المسلسلات مكرره والقضايا ما ادري كذا كذا طيب نحن ما عندنا ناس تكتب لان الجيل ما اصبح ما يقرا
وهو بالفعل هو
حتى سمع علينا كثير يعني
هو بالفعل ابو سعود يعني لو بنرجع لاحصائيات تنشرها اليونسكو يقول لك في الغرب معدل القراءه عند الانسان الغربي تقدر ب 36 ساعه في السنه للشخص الواحد بينما لو بنتكلم على الوطن العربي بشكل عام يقول لك المعدل 6 دقائق في السنه للشخص للانسان العربي
صحيح اكيد 100% لان فعلا انت الحين لاحظ سواء كنت في السفر او كنت في الشارع او كنت في اي مكان عام ما تحصل واحد عربي ماسك كتاب ولا سيجرة أما في الغرب لما يسافروا تشوف لا والله في المحطات والقطارات والباصات تحصل ناس ماسك كتب وتقرأ
زين
يعني الكتاب أنا يعني أنا أذكر في سنة 95 كنت في دمشق في سوريا وبالصدفة شاهد الصدفة كان في معرض الكتاب ورحت خذ كتاب تقريبا في 550 صفحة اسمه غذاء القراء وما زال الكتاب هذا لين اليوم عندي موجود جنب راسي وانا ارقد حاطن عندي اقرا بين فتره والثانيه
جميل
يا اخي من ال 500 صفحه هذه اتاكد انك راح تطلع لك بمعلومات يعني نقول اقل شيء 10 معلومات من ال 500 صفحه بس هاي المعلومات اذا انت قريت الكتاب تظل المعلومه هاي راسخه في ذهنك حتى مهما كبرت السن تظل المعلومه هاي راسخه في ذهنك لان من الكتاب وتكون يعني شيء ملموس بايدك عدم القراءه اثرت بشكل كثير على اشياء كثيره يعني ومن ضمنهم معلي السوري يعني في بعض المذيعين والمذيعات اللي يطلعون على التلفزيون وللاسف الشديد ما يعرفون ينطقون اسم دول اسماء دول ما ينطقونها صح اسماء شخصيات ما ينطقونها صح عرفت كيف؟ فهذه نحن نلاحظها موجوده فما بالك بالجيل الجديد هذا اللي تحصل كل واحد في ايده ايباد وايبود وهذا وما يقرون
انزين ابو سعود
تاثيره جدا سلبي مثل ما قالت الاخت يعني جزاها الله خير القران الكريم يوم تقراه فعلا يعطيك قراءه صحيحه مخارج الالفاظ تكون صحيحه واضحه ومبين لكل من يسمعك
اليوم ابو سعود يمكن شعره جميله رويحي تقول لك انا بادرت باني اغرس هذه المساله في نفس هذا الطفل او في نفس حفيدتي مثلا اليوم نحن كمجتمع كيف ممكن نغير من هذا الواقع اذا افترضنا او اذا يعني اتفقنا على مساله ان احنا لازلنا في عندنا نوع من القصور في مساله القراءه كيف ممكن نغير من هذا الواقع للافضل ابو سعود
والله شو انا اقول لك هو الموضوع مو سهل مساله التغيير أبدا مش سهل لأن إحنا ظروفنا الحياتية تغيرت يعني في أمور كثيرة جدت في حياتنا يعني صار يعني شكل أو مثل ما يقول خلى شوي في صار يصير في تفكك في المجتمع وفي الأسرة بشكل خاص يعني موضوع الدوام هذا اللي هو صار الدوام الحين من الصبح لين الساعة 2:30 الظهر زين فاللي يطلع من الدوام 7:30 الصبح سواء كان الأب أو كانت الأم طبعا 7:30 الصبح للدوام طبعا لازم قبلها ساعة ونص يكون الرياض يكون على الأقل ساعة قبل ينشل ما يصبح يبدل ويطلع يصير الدوام والحرمة تبقى ساعة ونص على الأقل لما تنشل وتبدل وتتجهز وتعدل تروح دوام تطلع من دوامها 2:30 ترجع البيت وصل 3:30 بعد على التعب الساعات ما لا بارد حتى العيال حتى لرايلها صراحة يعني شيء واقع نتكلم فيه بجاب بيته بجاب العيال بجاب الأشغال الخاصة صارت ضغوطات الحياة على الإنسان وايد صراحة حتى لدرجة الأم الحين هي تشتري أساسا لما تشتري الآيبود والآيباد ليها مو عشان تعلمه وعشان يتعلم عشان بس لهي وما يزعجها هذا الحين لحظة معظم يعني حتى في المولات ساعات حصل أم مثلا حط حتى لو يارد السنة في قالي حاطين اللعبة ياس يلعب فيها عشان بس إنه تلهي. للأسف يعني إحنا نتمنى إنه يعني مثل ما سوت الأستاذة إنه الأمهات يدرون بالهم على عيالهم. لأن هالشغل مهم إنه صح أباله ما كانوا متعلمين وكانوا أميين وكانوا يشتغلون وهذا، بس في نفس الوقت يعني كان عندهم حرص على القرآن ومن خلال القرآن وقراءة القرآن والسوالف هذه والله نحن بدينا
تعلموا الناس.
إيه نعم. صح ما كانوا يدرسون ولا سواء جامعات ولا مدارس ولا شيء. بس القرآن علمهم. القرآن أنا من وجهة نظري يعني طبعًا هو ما تقول دستور حياة.
صحيح.
لكل واحد.
صحيح.
إذا علمت عيالك يقرون القرآن صدقني هو أوتوماتيكياً راح ينجذب الأشياء الثانية يقرأها.
تلقاه تلقائياً ينجذب لمسألة القراءة. صدق يا أبو سعود أنا على المستوى الشخصي مثلاً عندي بنيات صغيرونات بعدهن على 3 سنوات و4 سنوات بديت أقصر عليهن يعني أقصر مسألة استخدام الآيباد والأمور هذه، وبديت شوي شوي كل ما أسير معرض كتاب كل ما أسير مكان مكتبة أشتري لهم من هذه القصص وأخليها في مكان في متناولهم يعني قريب منهم، وبديت أعودهم مثلاً على الأقل لو على اليومين على 3 أيام أسحب قصة وأقرأ لهم. بعد سبحان الله بعد مدة بدأ هم من أنفسنا البنات عندي من ندخل البيت صارت واحدة منهم سحبت قصة ويات ينوي لسن وبابا قرأ لنا. فأعتقد هي مسألة بحاجة أن شوي الواحد على مشاغل الحياة وعلى ضغوطات الحياة لو شوي نرص على أنفسنا في هذه المسألة وندرك حجم أهمية تعزيز مفهوم القراءة عند الطفل ونبدأ نجتهد في هذا الجانب أمور كثيرة ومفاهيم كثيرة بتتصحح في هذا الجانب في واقع حياة.
كلامك صحيح. نفسي عندي أنا عندي بنتي عمرها 15 سنة الحين هي بروح يعني مثل معرض الكتاب يصير الشارجة
الله يبارك
وتقول بابا تعال ودني
هي.
أقول أجل مدرسة بس تقول أبوك أنت تودي تعال أنت وياي. فأنا أقول أودي أن الساعة يصير معرض كتاب تأخذ هي كتب معينة تقرأ روايات شغلات هذه مع أن أنا ما أحب أن هي تقرأ روايات بس أترك هوايتها يعني الميول اللي هي تحب هي تقرأ. مع أن أقول مثلا أقرأ إلى هذا الكتاب مثلا أقرأ كتب ثانية في كتب كبيرة في كثيرة يعني من أفضل الكتب أنا من وجهة نظري لواحد يقرأها يعني الكتب الإسلامية والكتب التاريخية فيها فائدة كبيرة جدا.
صحيح صحيح.
معلومات كثيرة كثيرة صراحة يعني
جميل.
وفيها مثل كتب فيها مثلا المستطرف في كل فن المستطرف هذا كتاب شامل في يعلمك حتى كيف يعني جلسة الجلسة مع الملوك كيف تتكلم فيه.
جميل. احنا سعداء بسماع صوتك عبر هذا الأثير
إن شاء الله.
لا بالعكس
ذاك إن شاء الله نتواصل على خير
بإذن الله. بالعكس
الله ألف خير على البرنامج وعلى الطرح الجميل.
مشكورين مشكور جدا على تواصلك وسعداء بسماع صوتك عبر هذا الأثير.
حياك
الله. إذن كانوا ويانا في مداخلة هاتفية الفنان الإماراتي منصور الفيلي في تعقيبه على موضوعنا لهذا اليوم عن القراءة. أعزائي المستمعين بنطلع وياكم لفاصل عقب الفاصل راجعين ومتواصلين بإذن الله.
الأولى 107.4
أقفابك الوقت وتغيبت عن عيني لكن عطورك بعدها تسكن أعماقي عطورك ألطف نفس من أروع سنيني يا ما عليها حرقت الريح بشواقي. أقفابك الوقت وتغيبت عن عيني لكن عطورك بعدها تسكن أعماقي عطورك ألطف نفس من أروع سنيني يا ما عليها حرقت الريح بشواقي وياما ترامت لك انهار شراييني وسقتك عذب القريح نبع معلاقي صبيت في مسمع ايامك تلاحيني وغنوك من دون لا يدرون عشاقي صبيت في مسمع ايامك تلاحيني وغنوك من دون لا يدرون عشاقي زل الربيع وغدا اللي بينك وبيني واقبل علي الخريف وصرم اوراقي ما عاد تغريك مثل أول رياحيني تجعدت قبل وجهي عندك أخلاقي تنكرت فيك لي حتى عناويني واستغربتني شوارع حيك الراقي زل الربيع وغدا اللي بينك وبيني واقبل علي الخريف وصرم أوراقي ما عاد تغريك مثل أول رياحيني تجعدت قبل وجهي عندك أخلاقي تنكرت فيك لي حتى عناويني واستغربتني شوارع حيك الراقي، شوارع لبنت من لبني وطيني، استوحشتني وتمنت مثلك فراقي. لا تكترث بي توكل لا تحاتيني، ما تخيب لي في الشدايد هقوة الهاقي. موت الشجر طبع من ذاتي وتكويني، ما وقع إلا وأنا واقف على ساقي. سيف السعدي.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
صوت الحاضر،
على الأولى. الأولى منكم وفيكم.
إن هويتونا هويناكم وانت الصبر لي جفيتونا، ما عرفنا الياس وياكم وين بسير ونتلقون. مستحيل ان كان ننساكم لو تقصدوا وتهجرونا، نهجري الدنيا بلياكم دونكم عمري فليكون. نرخص الغالي العيناكم وكل الصعبين الكم يهونا، في الصحة والنوم ننصاكم لو تسدوا درب من دون. في الحشا والقلب سكناكم مشيدة وتقصور وحصونا. نور يا أنا من محياكم مثل نور الصبح في الكون. انفردتوا في سجاياكم نادرين الحسن واللون. لو حسبنا أهم زاياكم يوصل التعدى وعد مليون. شاب شرعي الحب دعواكم والهوى له شرع مضمونا. عادل لو كان يدراكم يلغضي لي عيدهم مزبون. ان طلبتونا عطيناكم باني الزيد الكوى موزونا. لو اخي اثتوا الزود يفداكم حبنا ميت وعز نركون.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
على الاولى
7.4.
الأولى
منكم وفيكم.
بنت الوطن زارت شبابي، جنها القمر مسفر عبابي. بنت الوطن زهرت شبابي، جنها القمر مسفر عبابي. من طيبها فاقت وصفها، من حسنها زايد عذابي. من طيبها فاقت وصفها، من حسنها زايد عذابي. تشفي مصاب به مصابي، نسمة هواها للمعلم. تشفي مصاب به مصابي، احبها بقلبي دوم ضاوي، له لغيري كالسرابي احبها بقلبي دوم ضاوي له لغيري كالسرابي غربتني هالليالي عهدي لها ما يوم غابي غربتني هالليالي عهدي لها ما يوم غابي لو ظلم الدنيا يبعدي ذكر الهوى في اليوف رابي لو ظلم الدنيا يبعدي ذكر الهوى في اليوف رابي هذا الهوى وهذه المودة خلت صغير القوم شعبي هذا الهوى وهذه المودة خلت صغير القوم شعبي الاسجد وصلي طول عمري وانذر لها أجري وثوابي الاسجد وصلي طول عمري وانذر لها أجري وثوابي بنت الوطن زهرت شبابي جنها القمر مسفر عبابي من طيبها فاقت وصفها من حسنها زايد عذابي
سبعة فاصل أربعة الأولى
الأولى
اللي ما ودنا أبغى يا زوايا
يا رج الله يا بلادي أخذ
وعطاء
أخذ وعطاء
أخذ وعطاء ويا أحمد البدواوي
حياكم الله مستمعين الكرام أرجعنا لكم من عقب هذا الفاصل أعزائي المستمعين وحديثنا لهذا اليوم في هذا البرنامج برنامجكم أخذ وعطاء مستمرين فيه واللي هو عن موضوع القراءة في حياتنا وفي مجتمعنا المحلي لدولة الإمارات أعزائي المستمعين نتناقش خلنا نقول بزخم في هذا الموضوع أن نتعرف أكثر على الجوانب المتعلقة بمسألة القراءة عادات الناس فيما يتعلق بالقراءة وكيف ممكن ننمي ونعزز وجود هذه القراءة في حياتنا بحكم أن لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بتطور فكر الإنسان ونموه الفكري أخونا أحمد الحمادي يقول في القراءة غذاء للعقل وارتقاء بالفكر وبالقراءة نبني عقولنا نبنيها بناء يواكب التطور ويعاصر كل زمان يقول القراءة سيدي الفاضل فضل ونعمة وتوفيق يوفقها الله لمن يحب القراءة وبجميع مجالاتها اقتصادية سياسية ثقافية علمية جميعها تعم بالفائدة للمجتمع بداية وللفرد على وجه الخصوص ولكم جزيل الشكر على هذا الموضوع الرائع من أخونا أحمد الحمادي حياك الله يا أبو شاب وسعداء بتواصلك ويانا خلونا ننتقل لمفهوم القراءة لكن من منظور آخر خلونا نتحدث مع الناشرين واللي هم أكثر ناس معنيين بمسألة الكتب وإقبال الناس على موضوع القراءة ونتشرف يكون ويانا على الخط أخونا الشاعر والناشر والأستاذ الكاتب علي الشعالي أبو سيف السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام بوليازي
مرحب خير سهالة وش حالك
الله يسلمك ما قصرت طب. ما قصرت مشكورين على الثقة الدائمة وعلى هالتواصل
بالعكس يا أبو سيف نحن شاكرين لك طبعا أبو سيف برع البلاد لكن يوم عرضنا عليه الموضوع قال لا أشارك وياكم
أنا حريص أني أشارك في برنامجكم لأن صراحة برنامج هادف واختيار المواضيع يختار بعناية. وثالثا والأهم هذا تقديم صديقنا وأخونا أبو الجاسي. أنا أشكر الإذاعة الأولى المحترمة أنه دائما تقدم المواطن وتسمع لرأي
عزيزي أبو سيف يعني. عزيزي أبو سيف. أبو سيف اليوم إحنا بحكم إنه ما نبي نطول عليك وايد نتناول موضوع القراءة، وأنتوا يمكن بحكم إنك طبعا شاعر وغني عن التعريف أبو سيف، لكن في نفس الوقت بديت تدخل في مجال النشر، وكناشر يهمك إنك تعزز من مفهوم أو خلنا ثقافة القراءة عند المجتمع.
الحمد لله. نعم، أنا كان من أهداف إقامة أو إنشاء دار الهدوء للنشر والتوزيع في دبي، ومن الأهداف أني أضع تخصص للأطفال والناشئة هي تعزيز ثقافة القراءة للنشء، ومنهم أبنائي وأبناء من أحب. نعم، القراءة الحمد لله في الإمارات تزدهر وتحتاج جهود متضافرة. فكرة القراءة، أنا أبدأ بفكرة القدوة اللي هي معروفة في ديننا ومعروفة في ثقافتنا. إذا الطفل لم يرى الأب أو الأم في وضعية القراءة ما تكفيه محاضرات الدنيا كلها اللي تشجعه ان تقول لي اقرا. يجب ان يرى الطفل ابوه او اباه في وضعيه القراءه، انه جالس ومركز في كتاب لمده كافيه، مش ثواني، مش قراءه تويتر، مش مقتطفات، مش جريده، كتاب ووضعيه قراءه مستمره. هذه تنطبق طبعا على القراءه الدينيه للقران والقراءه الادبيه او القراءه العلميه، لكن يجب ان يرى الطفل اباه وامه في وضعية القراءة.
جميل. فبالتالي يعني القراءة على أساس أن نعززها في ذهن الطفل مثلها مثل أي سلوك تربوي آخر، يجب أن يكون هناك في قدوة في البيت ترشد هذا الطفل وتحث هذا الطفل على اتباع مثل هذا السلوك.
صدق. يعني نحن الآن لما نقول للطفل مثلا شجع فرضا يعني على التجارة أو النجاح في 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 الدراسة، الطفل بشكل تلقائي إذا ما رأى أبوه أو يشوف عمه أو يشوف قدوة في المجتمع كبيرة. لكن القراءة تحديدا عزيزة، ما يعني أنت تلاحظ الآن حتى مجتمعاتنا ما زالت لا تجد أن القراءة منتشرة في الأماكن العامة، أو قليل أن تجد في مثلا مقهى أو مثل ما يسمى كوفي شوب شخص ناضج يقرأ. نحن شعوب اجتماعية أكثر ونحب اللمة ونحب الاجتماع، لكن أنا يعني متفائل جدا لأن الوضع يتغير. قبل 6 سنوات لما تأسست جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست بأقل من 70 ناشر، اليوم نحن وصلنا 115 ناشر.
ما شاء الله.
إذن الحالة صحية وفي تطور، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الرشيدة اللي تدرك أهمية القراءة وأهمية تعزيز المعرفة والثقافة في شعوب الحمد لله تعيش يعني عز شبابها وعز ازدهارها بفضل الله.
الحمد لله. يمكن هذا مؤشر بالفعل إيجابي يعني اللي ذكرته يا أبو سيف، يعني لما نتكلم عن معادلة العرض والطلب، لولا وجود الطلب لما وجد هذا الزخم وهذا التنامي في مسألة العرض لما نتكلم عن ازدهار حركة النشر في دولة الإمارات.
صدقت يا أبو الجازي، وأيضا أبشرك بأكثر من ذلك. يعني الناشرين الإماراتيين تجاوزوا 115، لكن حتى الناشرين العرب يجدون في الإمارات قبلة لنشر كتبهم وبيع كتبهم للمؤسسات الحكومية المعنية كوزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو حتى للأفراد. يعني المؤسسات العربية اليوم تجد أن الإمارات بالفعل، وأنا ما أقول هذا لأني إماراتي، هذه حقيقة اليوم، أن الجهات الداعمة اليوم أغلبها في الإمارات ابتداء من أبوظبي، من مشروع كلمة وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ثم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي وهيئة الثقافة ودائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، ومع اللي تنضوي تحتها مشاريع كهيئة الكتاب ومؤسسة أو معرض الشارقة الدولي للكتاب، وطبعا بدون ذكر المعارض الكثيرة اللي في الإمارات اليوم. أنت اليوم أنا وحنت أحمد ربينا في بلد كان فيها معرضين.
صحيح.
اليوم أنت تتكلم عن دولة ليست بالكبيرة في المساحة وليست بالكبيرة بعدد السكان، لكن طرح الثقافي كبير. اليوم تتكلم عن معرض رأس الخيمة للكتاب، معرض عجمان للكتاب، معرض خورفكان للكتاب، معرض العين تقرأ، هذه كلها معارض حقيقية وفاعلة. أنا كناشر ما مستحيل أفوت معرض العين تقرأ لأنه معرض حقيقي وناجح في فعاليات، ليس بالكبير ولكن جاد. الحمد لله الحالة صحية الآن. يعني أنا ما أبغي أطيل على برنامجكم، لكن أحب أضيف أن الطفل كيف تحبب الطفل في القراءة؟ نحن تكلمنا عن مفهوم القدوة، لكن هل لنا أن نتكلم عن مفهوم المتعة؟ يعني لن تستطيع أن تقنع أي شخص في العالم أن يقوم بفعل بشكل متكرر أو أن يجعل هذا الفعل يحول من فعل إلى عادة إلا لو كان هذا الفعل يسبب لنوع من المتعة أو الراحة. فكيف تجعل الطفل يستمتع بالقراءة ويعود لها بنفسه؟ أنا أتصور أن الطفل سيعود للقراءة إذا امتلك القرار. يعني أنا لو طفلي يحب الكرة، كرة القدم فرضا، وهذا منتشر أليس كذلك؟
صحيح.
لو أنا سمحت لي أني اشتري كتاب عن لعيبة الكرة وما مارست عليه السلطة اللي هي تقول لي لا الكتاب يجب أن يكون رواية، الكتاب يجب أن يكون فقه، الكتاب يجب أن يكون علم، أنا سأحبب له فعل القراءة. وإذا الطفل حب فعل القراءة وتعود عليه قبل نومه لا يهم بعد ذلك ماذا يقرأ، لأن في يوم من الأيام سيصحح هذا المسار باختلاف قناعاته. لكن فعل القراءة، أنك تفتح مادة ورقية وتعمل عينيك في الأسطر وتتحرك وتقلب الصفحات، هذا ما يجب أن احنا نسعى لتعزيزه في الطفل أو حتى الناضج. يعني أنا كثير من الأصدقاء أبو الجازي يقولوا لي زين أنا ما أحب الشيء الفلاني، أحب الموبايلات، أقول اشتغل كتاب على الموبايلات والتكنولوجيا. من قال أن القراءة هي روايات أو شعر أو قصص أو كذا؟ القراءة، فعل القراءة هو فعل القراءة.
صحيح.
ولذلك نحن نقول الحمد لله أن ديننا الحنيف وديننا الكريم عودنا في شهر واحد أن من المسلمين من يختم القرآن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. إحنا لو نحسب أن القرآن الكريم 600 صفحة، إذن بعض المسلمين يقرأ 3000 صفحة في هذا الشهر الفضيل.
صحيح.
إذن المشكلة عندنا مش في فعل القراءة، المشكلة عندنا في المتعة أو الجائزة. لما اقتنع المسلم أن المكافأة عظيمة على قراءة القرآن أصبح يختمه مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمس،
كلام جي.
متى سيقتنع أن قراءة المعرفة والأدب أيضا فيها مكافأة عظيمة، هي إزاحة هذا الضغط اليومي، شحذ الفكر، شحذ الخيال، تشجيع تنشيط الذاكرة. يعني اليوم من النكت، نحن لما نجلس أبو الجازي ونتكلم يقول فلان عند الزهايمر.
صحيح.
هذا خلل الذاكرة. يعني يتكلمون المتخصصين أن يعني حتى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول أن من أراد أن ينسى له في رزقه ويوسع، من أراد أن يوسع له في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه. إذا صلة الرحم تطيل هذا العمر الافتراضي لهذه الذاكرة. أيضا ليش؟ لأنك تقابل أناس وتتعرف على أناس وتتذكر أناس. تقابل الأرحام الجدد وتقابل الأرحام اللي عرفتهم يعني طوال حياتك. القراءة تفعل بك هذا الشيء. القراءة تعيد تنشيط مراكز معينة في الذهن، تجعل الذهن هذا صاحي، يعني مثل رياضة الجسد. فيعني أنا لا أريد أن أسهب أو أطيل، أنا أعرف أن البرنامج فيه فقرات.
بالعكس والله مستمتعين يعني بالحديث وياك وسيف، أنا خايفين نطول عليك بحكم أنك في إجازة وخارج البلد.
أنا بالفعل هذا الموضوع هو يعني أنا قبل فترة سئلت يا أبو الجازي، يعني تحت هذه القيادة الحكيمة يجب أن يتذكر كل واحد منا أن نحن جنود. نحن عددنا سكان دولة الإمارات المواطنين يعني حسب الإحصاءات الأخيرة، اعذروني على عدم الدقة، مليون مليون وشوي،
حول المليون.
نتذكر أن كل واحد منا جندي ويجب أن يخدم أو يقف على ثغر، بما أن أبنائنا وإخواننا يخدمون الدولة في ساحات الحروب ويخدمونها في ساحات العلوم. يجب أن تتذكر أن تخصصك وخدمة هذه البلد، خدمة هذا الوطن الغالي،
واجب وطني. صحيح.
فأنا أخوك يعني بكل تواضع أقول أن أرى أن هذا دوري، وأساهم مع من سبقني ومع يعني من عنده أخذ خبرة أكثر مني في نشر هذه الفكرة.
ونحن نتمنى لكم التوفيق يا أبو سيف، أنت وجميع الأخوة العاملين اليوم ما شاء الله الشباب الإماراتيين المجتهدين في مجال النشر، وهذا حقيقة يمكن بيكون يعني بيعطي زخم في المستقبل فيما يتعلق بنوعية الكتب المعروضة، كمية الكتب المعروضة، تقارب المعروض مع الثقافة المحلية. هذا يمكن من الأمور اللي كنا نعاني منها في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بكتب الأطفال. بالفعل يعني قلوبنا وياكم يا أبو سيف، وعساكم موفقين إن شاء الله في هذا المجال، مجال النشر.
أنا آخر كلمة بقولها يا أبو الجازي، كيف ما نكون كذي في دولة أسسها شاعر زايد الله يرحمه،
الله يرحمه،
ويقودها الآن شعراء وكتاب. يعني اليوم الشيخ محمد بن راشد عنده كتب مطروحة في السوق،
صحيح،
رغم انشغاله ورغم هذا،
صحيح،
فوق قراءته يكتب. والقيادة دائما يعني تشغل القائد، ولكن هذا هذه القدوة أدت الحمد لله أن الشباب الموجودين أدركوا أهمية القراءة والمعرفة. ودائما نحن نقول كلمة يعني بنختم فيها، يجب أن يتذكر أهل الإمارات وأهل غير الإمارات أن الإمارات ليست بلد بترول أو ليست بلد تجارة فقط. نحن عندنا الكثير القدم لأنفسنا وللدول العربية المحيطة، وعندنا الكثير القدم للعالم، وإن شاء الله يعني أبشرك أن الإمارات هي ضيفة الشرف في معرض بكين للكتاب اللي هو من 25 إلى 29 ثمانية، يعني بعد أقل من أسبوع
ما شاء الله.
ونحن إن شاء الله من المشاركين في جمعية الناشرين الإماراتيين، وبنخبركم الأخبار إن شاء الله من هناك، لعل في الحلقة القادمة أحد زملائي يكون ضيفكم ويخبركم.
بالعكس شرفنا، وإن شاء الله نكون متواصلين وياكم بسيف، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله في هذا المعرض.
كرمك الله وتحياتي لك.
حياك الله يا بسيف، حياك الله. إذا كان ويانا الشاعر علي الشعالي، الشاعر والناشر علي الشعالي، في حديثنا عن القراءة. وبالفعل يعني بسيف يمكن أسلط الضوء على نقطة جدا أساسية، إحنا كنا دائما نتأمل أن يكون هناك في نوع من التعزيز لمفهوم القراءة في مجتمعنا المحلي، يمكن زيادة عدد الناشرين على المستوى المحلي دليل على أن بالفعل اليوم كمجتمع أصبح فيه إقبال كبير من الشباب على مسألة القراءة، هناك إقبال على اقتناء هذا الكتاب، على الرغم من أن الناس كانت تسوق لفكرة أن مع انتشار خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار الأجهزة الإلكترونية بتطبيقات المختلفة من ألعاب وغيرها، قد يغطي على رغبة الشباب في مسألة اقتناء هذا الكتاب. لكن ازدهار هذه الحركة، حركة النشر، وما شاء الله نشوف معارض كتب أصبحت يعني مثل ما تفضل بسيف، كنا في معرضين اليوم عندنا مجموعة من معارض الكتب على مستوى الدولة، هذا يمكن ما هو إلا دليل أن بالفعل الناس أصبحت تدرك أهمية هذه القراءة في عملية إنماء الفكر، فكر الإنسان. خلونا ننتقل بالحديث مع الشاعرة بشرى عبد الله اللي ويانا على الخط. شاعرتنا السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين أستاذ أحمد.
مرحبتين. بداية أنا نعتذر، خليناش على الخط، طولنا عليه، سامحيني أستاذ.
لا عادي بالعكس، كنا مستمتعين بكلام كنا علي
والله،
يعني كلامه كان مشجع ومحمس
والله الحديث دائما والشعراء، لو ان احنا شوي بنتحيز، الشعراء دائما يعني ممتع في كل الأحوال، وما شاء الله عليكم دائما أنتم أرباب الكلمة قبل كل شيء.
تسلم عليك زود.
الأستاذ بشر، احنا نتحدث اليوم في مسألة حياتي. القراءة، واليوم نتكلم عن مسألة يمكن جدا مهمة، اللي هي كيف ممكن نحفز الشباب والجيل الجديد على مسألة القراءة، لأن بالفعل الإنسان يحكم نموه، لا يحكم نموه الجسدي، لأن هذا أمر فطري في الإنسان، لكن النمو العقلي يظل رهين لرغبة هذا الإنسان في أنه ينمي من أفكاره وينمي من قدراته العقلية.
جميل حقيقة، يعني موضوع القراءة هو موضوع جدا مهم، وجميل أن يعني يطرح في هذا البرنامج، وجميل أن السؤال حول الشباب، يعني كيف يمكن أن ننمي هذه المهارة لدى الشباب. أولا يعني إذا كنا نريد أن نتحدث حقيقة عن القراءة، القراءة هي رئة ثالثة للشخص فيتنفس من خلالها. من المهم جدا أن نحن يعني تكون لدينا قدوات، والجميل كما ذكر زميل الشاعر علي أن فعلا عندنا قدوات ممتازة في الإمارات، ممكن أن بدءا بالقائد، يعني هناك فعلا قدوات يمكن أن يقتدي بها الإنسان في مسألة، مثلا هناك كتب، هناك مثقفين، هناك يعني رواد وكتاب وأعلام وشعراء وغيرهم ومثقفين، وجود مثل هذا مثل هذه النخبة أمام أعين الشباب حقيقة هذا دافع كبير للنيل نحو القراءة. يمكن أنا يعني أشعر أن من خلال تلمسي للواقع حاليا أجد أن بالعكس، ربما الناس تقول هناك عزوف عن القراءة، لكن أنا أجد أن لا، هناك يعني بدأت حقيقة حركة، هناك يعني نجد أن هناك إقبال جميل حقيقة على الكتاب من قبل الشباب، هذا الأمر ربما يلاحظ من خلال معارض الكتب، من خلال حتى مواقع التواصل الاجتماعي. نجد أن الشاب أحيانا يكتب عن رواية، أحيانا يكتب عن كتاب معين قرأه، عن ديوان شعر. فهذا الشعور يعني بأن الكتاب بدأ يصل إلى الشباب، أن الشاب بدأ يقتني كتابه الأول، حقيقة هذا الأمر مفرح يعني. وأنا أجد أن إن شاء الله وجود كما تفضلتم هناك الآن حركة نشر جيدة أيضا في الإمارات، لا سيما من قبل الناشرين الإماراتيين، وهذا يدعم حقيقة الكتاب الإماراتي تحديدا، وتشجيع الشاب أيضا على متابعة هذا الإنتاج، لأن أحيانا يعني ممكن الشاب يجد أن زميلة أنتج كتاب، أو مثلا والفتاة تجد لا أن هناك يعني من هم بعمرها بدأوا يخوضون هذه التجربة، وهذا أمر محفز جدا. أيضا وجود المسابقات، يعني الحمد لله نحن في دولة تهتم بالمسابقات بشتى أنواعها وتركز أيضا على الكتاب. يعني نحن عندنا مثلا البوكر وغيرها من مثلا تقد مسابقة الإمارات للرواية، جائزة الشيخ زايد للكتاب. كل هذه الجوائز حقيقة تجعل هناك يعني مواضع مضيئة أمام الشاب، تجعله يعني يتنبه أن هناك حركة ما موجودة يعني، ولا بد أن التفت إليها.
جميل.
فالجهود حقيقة موجودة، كما قلت أنا تفائل حقيقة بما أراه من رغبة الشباب الآن وتنبههم لديهم من الوعي، حقيقة ما يجعلهم مؤهلين ل إن شاء الله إكمال هذه المسيرة يعني، لنكون إيجابيين يعني، نكون يعني لا نقول أن هناك عزوف وهناك يعني ابتعاد عن القراءة، بجهود مضاعفة إن شاء الله ستعود القراءة إلى إن شاء الله يعني قلوب الشباب والقراء
بإذن الله. أنا أضم صوتي صوت الشيخ بشرى، يعني يمكن لما أنظر إلى الصورة العامة، نحن انتقلنا خلال 40 أو 50 سنة أو 60 سنة الماضية من مجتمع يمكن كانت تنتشر فيه الأمية، قليل اللي من الناس اللي يعرف يقرأ ويكتب، إلى مجتمع بدأ يتعلم، بدأ ينال أرفع الشهادات العلمية، واليوم بدينا نخطو خطوات أو نحذو خطوات جادة في مسألة لما نتكلم عن الثقافة الشخصية، ثقافة الفرد واطلاعه. اليوم أنا أتصور تتبع لي سيرة هذا المجتمع، مجتمع دولة الإمارات، يجد أن احنا بالفعل قاعدين نمشي في المنحة الإيجابي لما نتحدث عن مسألة الثقافة وعن مسألة انتشار فكرة القراءة عند الناس.
وكلامك فعلا سليم.
أبو سيف يمكن أتطرق لنقطة اللي هي مسألة اليوم، إذا أنا حابني أشجع شخص معين على مسألة القراءة، فيجب أني أنا ما أحجم مسألة خلنا نقول المواضيع اللي يقرأها، أترك المجال الحرية أنه يقرأ لفكرة القراءة نفسها، إلى أن هذا الشخص يجد عنده الحافز لمسألة القراءة ويواصل. مع الوقت يمكن تتغير مجالات القراءة، إذا كان هو في سن صغير يحب القصة القصيرة، يحب الرواية، يحب بعض الأمور، لكن مع الأيام ممكن يتطور عنده مفهوم القراءة لقراءة كتب تخصصية، كتب يمكن مردودها الفكري أكبر على الإنسان. لو حبينا نقيم في واقعنا اليوم شاعرتنا بشرى مسألة اهتمامات الناس لما نتكلم عن مسألة القراءة، هل تجدين أن في عمق في قراءاتنا، ولا لازلنا يعني نحاول نخطو خطوات بسيطة في هذا المنحة؟
حين هو انتقلت من مسألة وهي أن حديثنا عن الشباب، بدينا نتحدث عن شريحة أكبر يعني عن العامة بشكل عام. بشكل عام أنا أجد أن مسألة القراءة هي تحتاج إلى أن أول شيء أن الإنسان يتبنى هذا الشغف الحقيقي الداخلي. إذا وجد هذا الشغف للقراءة مثل ما تفضلت، ممكن يعني الشخص بشكل عام يبدأ بكتاب قد يراه الآخر تافها. يعني أنت شو تقرأ؟ تقرأ كتاب في مثلا لنقل يعني رواية مثلا، في حد يجد أن الرواية يعني هي شيء يعني مضيع للوقت، لكن الرواية فيها حيوات للآخرين، يعني أنت تعيش حيوات لن تستطيع أن تعيشها في الواقع، فتتعلم من الدروس الموجودة في هذه الرواية يعني. وأيضا هناك روايات حقيقة تأتي وتأخذ بعدا اقتصاديا سياسيا، يعني تعطيك بانوراما سريعة على دولة معينة مثلا أو منطقة معينة يتحدث عنها الكاتب. فأنا لا يعني أقلل من قيمة أي كتاب يقرأ.
جميل.
هنا نأتي للشغف، إذا كان لدى الشخص الشغف للقراءة سيبدأ بقراءة ما كل ما يقع أمام عينه أو ما يجد أنه يهتم أو يميل إليه، بعد ذلك سينتقل سيستشري هذا الهاجس في نفسه وهذا الشغف، وسيبدأ بقراءة يعني هائل من الكتب التي تقع أمامه، وستكون أصلاً القراءة لديه مسألة يعني أشبه ب كما ذكرت في البداية رئة ثالثة، يعني هو سيجد أنه سيختنق إذا لم يقرأ، سيقرأ كل ما يقع أمامه. فإذا هذه المرحلة، الوصول إلى هذه المرحلة لا تحتاج إلى يعني فعلا وعي أكبر. يعني أنا ذكرت أنا متفائلة بما هو موجود لدى الشباب من وعي واتجاه نحو الإيجابي نحو القراءة، لكن نظل ما زلنا بحاجة إلى أن يكون لدينا وعي أكبر بالقراءة حتى نستطيع أن ننوع أيضا في قراءاتنا. قراءات التخصصية أستاذي الكريم يعني ممكن الشخص من المهم أن المتخصص أن تكون لديه قراءات، يعني مثلا أنا في مجالي لابد أن يكون لدي مثلا زاد معين أو رصيد معين خلال السنة من كتب تخصصية، وأيضا مثلا الكتب التي أميل إليها. لكن هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هل نطرح ممكن إشكالية، هل فعلا وصلنا في مجتمعنا المحلي إلى مرحلة فعلا يتبنى فيها كل شخص كتبا تكون يعني من ميوله واهتماماته وأيضا تخصصية؟ أعتقد أنها يعني إذا كانت هناك إحصائية ستكون ستغلب النسبة إلى النسبة الأدنى في مثل هذا الأمر. ما زلنا بحاجة حقيقة إلى أن يكون لدينا وعي أكبر بالقراءة، أيضا يعني بالتشجيع نحو القراءة بشتى أنواعها وأيضا المتخصصة. جميل. يعني أن الإنسان فعلا يعني اللي يكون مجاله شيء معين أن يكون لديه زاد في هذا المجال ويحاول أن يتعمق. جميل. فالمسألة مهمة ولكن تحتاج أيضا إلى وقت. الحمد لله أنا يعني متفائلة بالوضع مثل ما قلت. هناك حركة يعني واعية، ومثل ما قلنا دائما تبنى الحقيقة الأمم والحضارات والمجتمعات على الشباب. فإذا هذه الفئة بدأ يتشكل عندها الوعي الأول بالقراءة وبالثقافة، إن شاء الله يعني الأجيال القادمة سيكون وعيها أكبر، وبيكون هناك إن شاء الله يعني وعي أكبر من قبل الشباب. إن شاء الله بتبدأ الثقافة إن شاء الله تنتشر وتستشري، والقراءة هذه تصبح شغف مثل ما نشوف. يعني إحنا يوم نسافر فعلا يعني نشوف الناس يعني في القطارات وفي المطارات وفي أوقات فراغهم يقرون. هذه الثقافة إن شاء الله إذا انتقلت إنا هذا الوعي بالكتاب وبالقراءة والشغف بالقراءة إذا انتقل لنا إن شاء الله ولمجتمعنا، فعلا بنحس ان نحن انتقلنا نقله نوعيه كبيره حضاريه كبيره. جميل. وفكريه.
استاذه بشرى يعني بالفعل سعدنا بالحديث وياك عبر هذا المنبر، واتمنى كان عندنا وقت زياده يطول عندنا الوقت للحديث، لان بالفعل هذا الموضوع ذو شجون بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي، واعتقد كثير من المستمعين مستمتعين بهذا الحوار فيما يتعلق بمساله القراءه.
بالعكس انا يعني فعلا شاكر لكم، وشاكر لكم انكم تطرقتوا لمثل هذا الموضوع المهم والحساس، لان مثل ما قلت يعني مثل ما تشوف استاذي الكريم نحن عندما نخصص للقراءه والحديث عن القراءه مثل هذه وقت من البرامج، فعلا يعني المستمع الان اذا استمع ان يا جماعه يتكلمون عن القراءه في برنامج اخر ايضا يتحدثون عن القراءه، هناك استضافة لشعراء كتاب مثقفين، هذا الوعي سينتشر. وأشكركم حقيقة على هذا البرنامج، شكرا لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة، وشكرا لك أستاذ أحمد.
مشكورة، شكرا شاعرتنا بشرى عبد الله، سعداء بالحديث معك عبر هذا المنبر. إذن كانت ويانا الشاعرة بشرى عبد الله في حديثنا عن مسألة القراءة. أعزائي المستمعين بنطلع وياكم الفاصل قصير، لكن خلكم ويانا على عبر هذا الأثير، أثير إذاعة الأولى، في حديثنا في هذا البرنامج عن موضوع القراءة.
اللي ماله أول
ماله
الأولى
الأولى منكم وفيكم.
تشرق شمس كل يوم
وتشرق على نفوسنا بشعاع الأمل،
وأرض الخير بلادنا كل يوم تعطينا طاقة للعمل،
وياكم نصبح بخير وسعادة وأمل
مع الخبر والحكمة وكل شيء جديد على أرض بلادنا. نتواصل وياكم وصباح الأولى
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على صباح الأولى. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف حوة لولو وترويها حكاية دار. حكاية دار
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة حميد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
أمسنا الحاضر كل اثنين الساعة 4 العصير وبينعاد عليكم يوم الأربعاء الساعة 9 عقب العشاء على إذاعة الأولى.
مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم وفيكم.
أخذ وعطاء
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل القصير في آخر ربع ساعة من عمر هذا البرنامج، برنامجكم أخذ وعطاء. إذن أعزائي المستمعين مستكملين في حديثنا لهذا اليوم عن موضوع القراءة، هذا الموضوع اللي بالفعل يعني ذو شجون، وشفنا يمكن من تفاعل الأخوة المشاركين ويانا في هذا الحديث، وإن شاء الله نختم هذا البرنامج بلقائنا اللي ويانا على الخط شاعرنا والناشر طلال سالم بوسيف. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير، مساء الأولى دائما حقيقة مميز وبالطارح وبال والطاقم الجميل الموجود في قناة الأولى.
حياك الله يا أبو سيف، شهادة نعتز بها وسعداء أن دائما نسمع صوتك عبر هذا الأثير ويانا يا أبو سيف.
الله يسلمك يا رب، وموضوعكم صراحة موضوع جميل، وأنا أخالف كل المقولات التي تقول أننا أمة لا تقرأ وإذا قرأت ما أدري إيش. نحن أمة اقرأ وأمة كتاب وأمة قراءة وثقافة، وأعتقد أننا اليوم أحوج ما نكون إلى القراءة في هذا العالم السريع المتغير اللي حقيقة يعني نحن يمكن أصبحنا نقرأ أكثر من الأول، ولو أن شكل القراءة اختلف تماما، ربما هي قراءة إلكترونية، قراءة كتب، ملخصات، ربما الكتاب تغير من شكل إلى شكل، من شكله العادي إلى شكله الصوري عن طريق اليوتيوب إلى الكتاب المسموع، لكننا في ثورة قراءة وثقافة وتفكر.
جميل.
ما أدري إذا أنتم لامستم بعض الأفكار حقيقة، يعني أنا ربما مرت علي بعض الحقائق عن موضوع القراءة. يعني اليوم إحنا لدينا إحصائيات أن هنالك أمة تقرأ، وما زال الكتاب الورقي، يعني حقيقة الكثير من الناس قالوا بأن الكتاب الورقي سيضمحل مع وجود الإلكترونيات وثقافة البي دي اف، لكن اليوم نحن نرى أن مكانة الكتاب الورقي ما زالت متواجدة خصوصا في عالمنا العربي.
هل لما نتكلم عن هذا المكان أبو سيف، يعني بشكل عام، هل نحن في اتجاه أن الكتاب الورقي هذا يضمحل كوجود هناك، أو أن الذي أتى لنا ككتاب إلكتروني أصبح مرادف لهذا الكتاب الورقي الموجود؟
الكتاب الإلكتروني صديق الكتاب الورقي برأيي، يعني أن الإنسان القارئ الذي يقرأ وتعود على القراءة لا يستغني عن وجود الكتاب. يعني الكتاب اليوم مرجع لمعلومة معينة، حتى الكتاب الذي يقرأ للذة، مثلا أنت قرأت لشاعر معين، أتت هاي القصيدة أو هذا بيت شعر في بالك لهذا الشاعر، على طول أنت بتسحب الديوان من المكتبة وتقرأ فيه، أو تبحث من خلال يعني الوسائل الإلكترونية. لكن وجود الديوان أعتقد له مكانة جميلة، وجود الكتاب في مكتبتك في المكان اللي تعرفه وتعودت إليه له ميزة حقيقة تغمر قلب من يتعلق بالقراءة. فاليوم الكتاب الإلكتروني صديق الكتاب الورقي.
اليوم لما نتحدث عن مسألة القراءة أبو سيف، يعني يمكن من مترادفات خلنا نقول ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية اليوم أصبحت متاحة للجميع، أصبح هناك عندنا نوع من القراءة السريعة. أصبح هناك يمكن معلومة تقراها في تويتر، تقراها في مسج وصلك أو برودكاست معين وصلك عبر مثلا تطبيق معين. نوعية حتى وسرعة نوعية المعلومة أصبحت تختلف عن نوعية المعلومة اللي كنا نقراها قبل في كتاب من الجلدة للجلدة إن صح التعبير. هذه المعلومات السريعة هل ترقى إلى المستوى أن نقول أن الإنسان من خلالها يقدر أنه يتثقف ويبني ثقافة بناء على هذه المعلومات اللي تصلها عبر هذه الوسائل؟
شوف، هي لا شك أنها ثورة ما زلنا نحن ما استوعبناها استيعاب كامل. يعني اليوم بعض الكتب حقيقة، حتى الكتب القديمة، يعني أنت إذا تبحث عن معلومة في هذا الكتاب ربما تضطر أنك تقرأ الكتاب من الجلدة للجلدة كما يقال لتبحث عن معلومة بسيطة. اليوم الوسائل الإلكترونية ساهمت كثيرا في استخراج المعلومة بشكل سريع جدا، لكن المرجع الحقيقي اليوم هو الكتاب، مرجع الباحث، مرجع الكاتب أيضا، من يريد أن يكتب في التاريخ، في مسألة علمية لابد أن يعود لمرجع متكامل بمنهجية معينة ويعود له. وهذا أساس الآن البحث العلمي الموجود، يعني الذي لا يعتمد كثيرا حقيقة على الوسائل الإلكترونية. فشوف، يعني أنا أذكر شغلة في هذا المقال، أن اليوم عقل الإنسان حقيقة يصاب بشلل من كثرة المعلومات الموجهة إليه. لذلك ذهن القارئ الحقيقي يحتاج أن يصفى وأن يلقي الكثير من المعلومات التي تشوش هذا الذهن أو هذا العقل، فيستطيع أن يركز فيما يقرأ. الكتب اليوم أصبحت كتب سريعة مثل ما تقول، حتى الملخصات، يعني ولا أخفي الفائدة الكبيرة في تلك الملخصات. يعني حقيقة انتشرت إلكترونيا ومطبوعة كتاب في دقائق. مؤسسة حمد بن راشد حقيقة قامت بمشروع كبير، هو كتاب في دقائق، وهو مستند يعني قديم للخلاصات الموجودة، كانت يعني يلخص كتاب كامل في 11 صفحة. هذه الخلاصات هي منبع ضروري للقراءة أعتقد المتجددة دائما. لكن اليوم الإنسان اللي يبغى يتخصص أو يقرأ فيما يحب، أنا أركز على أن تقرأ فيما تحب، سيبحث عن المصدر وسيبحث عن الكاتب وعن المرجع الأساسي، لذلك لابد أن يعود إلى الكتاب الرئيسي.
فبالتالي يعني وين اختلف بين الزمان والتطور، لا زال يعني سيظل الإنسان يعني هناك عنده حاجة للرجوع لهذا الكتاب الرئيسي، لأن بالفعل سبحان الله اليوم في زخم المعلومات اللي تردنا من مختلف المصادر، أصبح الإنسان عقل الإنسان بالفعل مثل ما تفضلت أبو سيف، هناك نوع من التشويش لما نتكلم عن مسألة المعرفة اللي يجنيها الإنسان من هذه المعلومات المتواترة.
أنا أشوف أنا مرت علي بعض الأفكار المطروحة الآن في مسألة تطوير الذات والقراءة السريعة والقراءة الضوئية أيضا، أو ما يشوق له بالقراءة الضوئية، وطلعت على بعض الناس اللي تحدثوا عن هذه الأمور. هذه القراءة أو هذه النوعية من القراءة هي قراءة من يريد تلخيص سريع، ربما يبحث عن الكتاب يجد الكتاب يقرأ، يمر عليه مرور الكرام في ربع ساعة نص ساعة أو ساعة، كما يعني تنص الطرق التدريبية لهذه القراءة. لكن يبقى القارئ المتأمل المتلذذ فيما يقرأ، يعني أنت لا تستطيع أن تقرأ ديوان شعر أو رواية بسرعة، أنا أحتاج أحيانا صفحة واحدة أحتاج أنا أقرأها قبل أن أنام وأغفو على هذه الفكرة بما تحوي من مشاعر، من أفكار، من تخيلات، من تأمل. قد تصل يعني يصل من يقرأ فيما يحب إلى هذه اللذة، أنا أسميها لذة في القراءة. وكثير من الناس حقيقة الذين نحن نتهمهم بأنهم لا يقرؤون لم يجدوا تناغما حقيقيا مع كتاب يوافق ما يحبون. وهي نقطة مهمة أن يبحث الإنسان أو يجد ما يحب، وبالتالي يبدأ في القراءة في المجال اللي يحبه. يعني يمكن الإنسان اللي يقرأ اليوم يحب الطبخ ويقرأ في الطبخ فهو قارئ. الإنسان اللي يحب المسائل النفسية والتطوير وتطوير الذات ويقرأ فهو قارئ. ومن يحب الشعر ويتعمق في الشعر قارئ. لم يعد هنالك لدينا هذه الموسوعية أن تقرأ في كل شيء، لا يوجد لدينا ذلك الوقت حركته. ومن يجد أنا أهنيه أنه وجد أن يقتطف من كل كتاب أو من كل بستان زهرة.
لأن سبحان الله يعني عادة الناس لما نتكلم عن مسألة القراءة بالفعل يعني يمكن بعدنا كثير من الناس ما امتهن مسألة القراءة في مجال تخصصي مجال بحثي معين، لكن تحب الناس تستكشف هذه المجالات. واعتقد سبحان الله هي يعني هي سيرة مجتمع يعني تنبني مع الوقت، يمكن نصل مثل ما تفضلت الأستاذة بشرى إلى إذا إلى وقت نجد فيه نوع من التخصصية أكثر في مسألة القراءة. أبو سيف أنا كنت أتمنى أن الوقت يسعفنا للحديث أكثر عبر هذا المنبر، لكن وصلنا يمكن لختام هذا البرنامج. نحن سعداء بسمع صوتك عبر هذا الأثير، وبإذن الله تسمح لنا الفرص في المستقبل نتحدث أكثر من هذا المنبر
بإذن الله. ولكم كل السعادة والمستمعين الكرام كل التقدير.
مشكور يا أبو سيف، جزاك الله خير. إذن كان ويانا الشاعر والناشر طلال سالم في حديثنا عن هذا الموضوع. أعزائي المستمعين، إذن حديثنا لهذا اليوم كان عن موضوع القراءة في مجتمعنا المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أعزائي المستمعين، أسعدنا بطرح مثل هذا الموضوع وبالحديث مع الحقيقة مجموعة من الشعراء والكتاب الإماراتيين اللي أثروا حديثنا وبرنامجنا لهذا اليوم. في هذا الختام أعزائي المستمعين، تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى. وبإذن الله ملتقانا بيكون وياكم بالغد إن شاء الله مع مواضيع جديدة في برنامجكم أخذ وعطى. حياكم الله.